ثم قال المؤلف رحمه الله يافي باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي عن أن يرجع أحد في عطيته غير الوالد، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال فارجعه. متفق عليه. يعني هذا يدل على وجوب الرجوع في تلك الهبة لأنها محرمة، إما أن يسوي وإما أن يرجع. أكل ولدك وهبته مثل ما هبت النعمان؟ قال لا، قال فارجعه. إذن الواجب على الأب أن يرجع في تلك العطية، والرجوع هنا جائز، أولا لأنها هبة محرمة، وثانيا أنه مستثنى في الرجوع في الهبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الوالد كما سيأتي. ولفظ مسلم قال تصدق علي أبي ببعض ماله، يعني هذا باب التجوز، تصدق هذا باب التجوز. فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إليه يشهده على صدقته. يعني طلبها إشهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما المقصود منه؟ المقصود منه هو التوثيق حتى تثبت هذه الهبة، ولا الاستفتاء من أجل معرفة هل هي جائزة أم لا؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، أنها أرادت تثبيت الهبة حتى لا يرجع أو حتى لا تنسى أو نحو ذلك، حتى تشهد، ما قالت حتى تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بي إليه، يعني هو لم يعني يظن أنه حرام، كذلك عمرة لم تظن أن هذا حرام، كان له يعني بنون من غيرها، فأرادت المصلحة لولدها، ولم تعلم أن هذا محرم، وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيشهد على هذه العطية. فانطلق أبي إليه ليشهده على صدقتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ فقال لا، فقال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع بي في تلك الصدقة. وللبخاري مثله لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة، يعني الصدقة لفظ في تجاوز. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد يعود في قيعه. متفق عليه. وزاد أحمد والبخاري ليس لنا مثل السوء. ولأحمد في رواية قال قتادة ولا أعلم القيء إلا حراما. يعني هذا يدل على التحريم ولا لا؟ يدل على التحريم. العائد في هبته كالكلب، في بعض الألفاظ كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والعجيب أن بعض العلماء قالوا هذا الحديث لا يدل على التحريم، لأن الكلب ليس بمكلف. سبحان الله، كيف يعني هذا المثل في غاية البشاعة، شبه الذي يعطي ثم يعود كالكلب يتقيأ ثم يعود في قيئه. هذا المثل مضروب ليش؟ لأجل التبشيع لهذا الأمر، وأنه في غاية البشاعة، كيف يقال بجوازه؟ والكلب ليس مكلفا صحيحا، لكنه مثل فعل المكلف بفعل الكلب القبيح، إذن هذا في غاية القبح شرعا وأيضا عقلا وطبعا. فالناس مفطرون على كراهية هذا الأمر، أن الإنسان يعود في عطيته، هذا ما يليق بالإنسان ولا بمكارم الأخلاق. يعني هذا المال خرج عن ملكه على سبيل التبرع، كيف تضعف نفسه ثم يعود فيه؟ حتى لو أساء له المعطى ليس له أن يعود، وأعطاه انفصل وقبضت هذه الهدية أو العطية، فليس له أن يعود فيها. ولا يبرر أن يقول الله أعطيته لكنه ما شكرني وساء لي وفعل فأنا أرجع فيها. إذن هذا المثل لأجل الإبعاد، إبعاد المكلف عن هذا الفعل غاية البعد. وذلك قال ليس لنا مثل السوء، ليس لنا، يعني من فعله فليس منا، ليس لنا. هذا أيضا يزيد تأكيد التحريم لمثل هذا. وعن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رفعاه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها. هذا صريح في التحريم، هذا صريح، لا يحل أن يحرم للرجل أن يعطي العطية. الرجل ليس خاصا بالرجل، إنما خرج على سبيل المثال، ولا لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا. لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. طيب هل يدخل في الوالد الأم لو وهبت الأم ولدها ثم رجعت في تلك الهبة، هل يجوز لها أم لا؟ نقول نعم يجوز، لأن لفظ الوالد يشمل الأب والأم بخلاف الأب، الأب خاص بالأب، الأم لفظ خاص بالأم، لكن الوالد يشمل الأب والأم. إلا الوالد فيما يعطي ولده، يعني هذا يدل على أنه يعني فيه تبسط بين الوالد والولد، وأن يعني ما عند الوالد كأنه عند الولد والعكس. ولذلك قال أنت ومالك لأبيك، ففيه يعني تبسط وعلاقة قوية بين الوالد والولد، فهذا يعني يستثنى. ربما أنه يحتاج إلى الرجوع في الهبة، كما لو فضل أحد الأولاد فإنه لا بد أن يعود، أن يرجع في تلك الهبة. فلذلك أجاز له الشارع أن يرجع، لأن المال كأنه واحد ما عند الأب أو الأم والولد، وقد يحتاج إلى الرجوع إذا فضل أحد الأولاد، فإنه يجب عليه أن يرجع في تلك الهبة إذا لم يعطي البقية. إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه، رواه الخمسة صححه الترمذي. يعني يقال إن الكلب من أشد الحيوانات حرصا وجشعا، ولذلك يرجع في قيئه، يعني كأنه هو الوحيد الذي إذا تقيأ رجع في قيئه من شدة شرهه وجشعه وحرصه. ولذلك من حرص الكلب وجشعه أنه إذا رمي بالحجر قد يضربه الحجر ثم ماذا يصنع؟ يعود يشمه، قد يكون عظما أو ما شابه ذلك. فهذا من شدة شره الكلب، يضربه الإنسان بالحجر ثم يهرب قليلا ويرجع يشم الحجر، سبحان الله، لعله عظم أو شيء. فهذا يدل على شدة حرص الكلب، وذلك ضرب الله به مثلا لعالم السوء والعياذ بالله. قال واتلو عليه مبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. ما معنى تحمل عليه؟ هل مراد الحمل ولا اللحاق به؟ اللحاق، إن تحمل عليه، مثل حمل الفارس على القوم، يعني لحقهم، كر عليهم. إن تحمل عليه يلهث، يعني لحقته وهرب وجرى لهث، وإن تتركه يلهث، يلهث دائما، سواء كان في حال تعب أو راحة من شدة هلعه. فهذا يعني من أسوأ الأمثلة والعياذ بالله في كتاب الله. قال تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، يعني ضربه مثلا لعالم السوء الذي أعطاه الله تعالى آياته ثم انسلخ منها واتبع هواه وأخلد إلى الأرض وترك العمل بآيات الله، يعني ما ترك إلا حرص على الدنيا، فهو كحرص الكلب الذي هو أسوأ وأرذل المخلوقات. إذن لا يجوز إنسان أن يرجع في العطية إلا الوالد، فرجوع الوالد جائز مستثنى من التحريم. باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه الخمسة. وفي لفظ ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا، رواه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك، رواه ابن ماجه. وعن عمرو شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا، رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا ولدا وإن والدي الحديث. يعني هذا الحديث يدل على أن الأب يجوز أن يتملك من مال ولده بدون رضا الولد، وهذا خاص بالأب ودون الأم ودون الجد، لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. وأيضا الأب هو الذي يتولى الإنفاق على الولد، فكما أنه ينفق عليه يجوز له أن يأخذ من ماله، بخلاف الأم فإن النفقة ليست واجبة على الأم. طيب هل فيه ضوابط في جواز تملك الأب من مال ولده؟ العلماء ذكروا بعض الضوابط وهي مستنبطة من العمومات، يعني من القواعد والعمومات، وإلا فليس فيه نصوص خاصة في هذه الضوابط. قالوا أولا يعني يجوز للأب أن يتملك مال ولده بشروط. الشرط الأول أن يتملك مال يحتاج إليه الابن أو الولد، يعني ما زاد عن حاجة، والضرورة من باب أولى. بعضهم جعلها شرطين، قال ما لا يضر الولد وما لا يحتاج إليه. وإذا قلنا ما لا يحتاج إليه دخل فيه الضرورة. الضرورة هي الشيء الذي لا يستغني عنه، كاللباس يستر العورة والطعام الذي يقيم البدن، هذه ضرورة. والحاجة الأشياء الكمالية، يعني ليست كمالية لا دون الكمال، يعني أهم من الكمالية، مثل يعني السيارة التي يذهب عليها لعمله وما شابه ذلك، الأشياء التي يعني لو ذهبت لا يموت لكنه يكون عليه حرج شديد، هذه تسمى الحاجات. والكماليات ما دون ذلك، يعني لو ذهبت لا يضره، يعني لا يموت ولا يكون عليه مشقة شديدة. فهي ثلاثة: ضرورة وكمال وحاجة وكماليات. طيب مثل يقول بعض العلماء الحاجات، مثل إنسان عنده ثوبان أو ثلاثة، هذه حاجة، يعني واحد وليسر العورة، لكن يحتاج إلى أكثر من ثوب، إذا غسل واحد يبقى الثاني ونحو ذلك. والكماليات يعني أشياء زائدة، عنده مثلا 10 ثياب، هذه من الكماليات. لكن الضرورة واحد والحاجة 2 أو 3، وما زاد فمن باب الكماليات، وعلى ذلك فقس. إذن يقولون يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاج إليه، هذان شرطان. والشرط الثالث يقولون بشرط ألا يعطيه لولد آخر، لو أخذ من الأول وأعطاه الثاني يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه في الحقيقة كان الذي أخذه هو أخوه، أخوه هو الذي أخذ من الأخ الثاني، والأخ ليس له أن يأخذ من مال أخيه، الأب إذن صار واسطة. جاء الولد الأول قال والله أنا أبغى سيارة، والأب مثلا عنده مال يستطيع أن يشتري له السيارة، لكن قال أخذ من مال الولد الثاني مبلغا 50-60 ألف واشترى بها السيارة للولد الثاني، يجوز هذا؟ ما يجوز؟ ما يجوز، صار الولد الثاني كأنه هو الذي أخذ من مال أخيه، وهذا يغر الصدور. هذا معروف حتى بين العيال، إذا أخذ الأب أو أحيانا يهدي الولد، يصير معه طعام يعني غريب ونادر ويعطي أباه شوي، أو من الأب يأخذها ويعطيها الولد الثاني، أو من يصيح لو هو صغار لا ليش تعطيه كلها، أنا أعطيتك أنت ليش تعطيها فلان. هذه حتى في الفطر من الصغر، فلا يجوز له أن يأخذ من واحد ليعطي الآخر. الرابع، شرط الرابع، أن لا يكون حيلة على التفضيل. الأول لا يضر، الثاني لا يحتاج إليه، الثالث أن لا يأخذ من واحد يعطيه الثاني، الشرط الرابع أن لا يكون حيلة على التفضيل. كيف يكون حيلة على التفضيل؟ يعني يعطي كل واحد عنده ثلاثة أربعة، يعطي كل واحد مبلغ أو سيارة ونحو ذلك، ثم يتملك من مال أحدهم تلك العطية. إذن صار الآن صار كأنه ما أعطى شيء، واضح؟ أعطاه مثلا 50,000، واحد أعطاه 50,000، وبعد فترة تملك من مال واحد 50,000، صار هذا حيلة على التفضيل، كأنه ما أعطى شيء، أعطاه اليوم أخذها غدا كأنه لم يعطيه شيئا. إذن صارت الشروط أربعة. في شرط مختلف فيه، الشرط الخامس محل خلاف بين أهل العلم، وهو يقولون لا يتملك الأب إلا ما يحتاج إليه، واضح؟ يأخذ حاجته فقط. هذا الشرط مفترق طرق، يعني كبير هذا الشرط، وعلى هذا ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة مالك والشافعي، والإمام أحمد لا يرون هذا الشرط فيما أذكر يعني. فإذا هذا الشرط محل خلاف. هذا الشرط يعني يضبط الأمر، إذا قلنا به انضبط الأمر، لأنه لو بدون هذا الشرط يعني ممكن الأب أن يأخذ مالا كثيرا جدا وما محتاج. يعني الابن مثلا عنده 100 مليون، والأب مغني الله، عنده وظيفة وعنده مرتب وعنده أموره يعني مكفية كلها، ليس بحاجة إلى شيء، مرتبه يكفيه ويزيد، لكنه بدا له وأخذ من مال ولده 10 ملايين، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ إذا قلنا على قول المذهب يأخذ، لأنه لا يشترط الحاجة فيأخذ ما شاء، يمكن تملك 10 ملايين. وإذا فتح هذا الباب ماذا يكون؟ يكون فيه يعني شيء في النفوس. قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق ورب العباد، يخبر أنه لو سألهم أموالهم لأخرج أضغانهم، فكيف يأتي الشارع بأمر يثير الأضغان ويثير الحزز؟ لأن المال يقولون عديل النفس، بعضهم يقول عديل الروح، فهذا يفتح باب العداوة والبغضاء والعقوق بين الأب والأولاد. ثم إن يعني ترخيص الشارع للأب أن يتملك من مال ولده، يعني صحيح ما في نصوص صريحة على هذا الشرط، لكن ما المراد منه حينما أجاز له الشارع أي الأب أن يتملك من مال ولده؟ ما المقصود منه؟ الحكمة ما المقصود؟ سد حاجة الأب، لا يليق بالابن أن يترك والده بحاجة وهو غني، هذا لا يليق به ولا يجوز له شرعا. فالأب يأخذ من ماله ما يحتاج إليه، يحتاج إلى بيت مثلا، والابن مغنيه الله غنا كثيرا، يأخذ من اليوم مليونين يشتري بها بيت، ما في مانع. الابن عنده 100 مليون والأب فقير ليس عنده بيت، يمكن أن يأخذ مليون مليونين يشتري فيه فيلا ويسكنها. نقول طيب ماشي، هذا مقبول طيب ولا يلام الأب. احتاج سيارة الأب، ما عنده مال يشتري سيارة، أخذ 100,000، 120, 150 اشترى سيارة مناسبة له، ما في مانع. لكن الأب عنده بيت وسيارة ومرتب ومكتفي تماما، ربما راتبه يفيض لكنه يحب التملك، وقال والله ولدي عنده 100 مليون، أباخذ 50 مليون، ما تضر الولد ولا يحتاج إليها، الولد عنده 100 مليون أنا بأخذ 50. في الغالب لو أخذ 50 مليون مرة واحدة من الولد مثلا ماذا يكون الحال في الغالب؟ الولد إيش؟ سيكون في نفسه مجال يعني فتح باب العداوة والشحناء والبغضاء. فالمقصود يعني هذا الشرط ليس في نص خاص، بل ظاهر النص أنه يبيح للأب أن يأخذ بدون تحديد، أن هذا السائل قال وإن أبي أراد أن يجتاح مالي، يعني يأخذ مالا كثيرا، فقال أنت ومالك لأبيك. يعني من أخذ بظاهر النص قال حتى الابن لأبيه، لكن معلوم أنه ليس على سبيل التمليك، أنت ومالك لأبيك يعني أبوك له حق كبير ويجب عليك خدمته بنفسك، أنت وما أنت يعني يجب عليك أن تخدم والدك بدون مقابل، أنت ومالك، لكن ليس على سبيل العبودية، الابن حر، لكنه إذا كان أبوه محتاج لخدمته والابن قادر ولا تضره الخدمة وجب عليه أن يخدم به. فالمقصود يعني أنه الأولى بلا شك للأب ألا يتملك إلا ما يحتاج إليه، لألا ينفتح باب العداوة والبغضاء بين الآباء والأبناء. ثم لا فائدة من تملك الأب لما لا يحتاج إليه، هذا كأنه من باب الطمع والجشع، حب التملك وتحقير الولد، وكأنه ما له قيمة والأب هو المتسلط عليه، هذا يفتح باب العقوق والبغضاء. فهذا يعني يأخذ منها العمومات وليس فيه دليل خاص، وهذا الواقع الآن، يعني هو الواقع. هل الآباء اليوم يأخذون من مال أولادهم كل شيء حتى ما لا يحتاج إليه؟ لا، تجد أنه يرى أن هذا صعبا وأنه يعرض نفسه لأمور سيئة، يعني هذا فطرة، تجد الأب يحجم ويهاب أن يأخذ مال ولده ما لا يحتاج إليه، ويتوقع أن يكون هناك شحناء. كم نسبة الشحناء لو أخذ؟ كم بالمئة؟ يمكن 90% ولا أكثر. مهما كان الابن بارا طيبا إلا أنه فيه هناك شحناء. يعني بعض الأباء مثلا بنته مدرسة موظفة ولا مدرسة، ماذا يفعل؟ بعض الأباء الجشعين يأخذ مرتبها كله وربما ما يزوجها عشان ما يروح عليه الراتب. هذا الآن وش نفس البنت الآن على الأب؟ تتمنى موته أحيانا، يمكن تهرب من البيت من كراهيته لهذا الأب المتسلط، أنه يأخذ مرتبها كله ويمنعها من الزواج من أجل أن يبقى هذا المرتب له. أشك هذا في غاية البشاعة والشناعة. فالشارع حكيم، يعني موازنة، أنت أيها الابن لا يليق بك ولا يجوز لك أن تتنعم بأنواع الملذات وأبوك بحاجة، هذا عقوق، نوع من العقوق. إذن الأب له أن يسطو على مالك ويأخذ ما يسد حاجته، إذا صرت أنت لئيما ولم تسد حاجته مبادرة فله أن يأخذ بدون رضاك من أجل توازن الكفة. لكن أنت أيها الأب لست بحاجة الآن، فما داعي لأخذك لمال ولدك الذي تعب فيه وكدح حتى حصل عليه؟ فإن هذا يثير الحزازات ويفتح باب العقوق والشر. فإذا هذا الشرط قوي، يعني إذا نظرنا إلى المعنى نقول هذا شرط قوي، والأب لا فائدة له ولا مصلحة في أخذ ما لا يحتاج إليه. إذا صارت الشروط كم؟ صارت 5. يعني إذا كان الولد عنده مال على قدر حاجته والأب محتاج، هل يأخذ ولا ما يأخذ؟ ما يأخذ، الحاجة الولد مقدمة لحاجة الأب لأنه ماله. إذن ما لا يضر الولد، ما لا يحتاج إليه، ألا يعطيه لولد آخر، ألا يكون وسيلة أو حيلة على التفضيل وأن يأخذ الأب ما يحتاج إليه. في مسألة قد تقع، بعض الآباء مثلا يدخن أو يسافر إلى الخارج للفساد، ينفق المال في الحرام، ثم يأتي لولده يقول عطني، والابن محرج، هل يعطيه أم لا؟ ويغلب على الظن أنه يستعمله في الحرام، هل للابن أن يمتنع ولا يعطي؟ لا، ما يعطي، له أن يمتنع. وإذا احتاج الأب إلى شيء اشترى له شيء عيني، اشتري له ثياب، اشتري له طعاما، ما يعطيه نقودا، لأن الأب سفيه وينفق هذه النقود في الحرام، فلا يجوز للابن أن يعطيه نقدا، إنما يسد حاجته بأشياء عينية، إلا إذا كان يبيع، هذه مشكلة. إذا اشترى له سيارة راح باعها وأنفق ثمنها في الحرام، هذه مشكلة، خليها باسم الولد. نعم، المهم أن الولد لا يجوز أن يعين أباه على الحرام مهما كان. لو قال له روح اشتري لي دخان، بعض الأباء كذا يأمر ابنه، يعطيه مبلغ يقول روح جيب لي دخان، هل يجوز ولد أن يشتري؟ لا. إذا رفض زعل الأب وهاش عليه وقال أنت عاق ودخل معه في حرب، والابن يقول الله مشكلة، أنا بخسر أبوي بالطريقة هذه، لو رفضت يكرهني ويعاديني ويهوش علي وانت عاق وانت كذا، هل يبرر هذا أن يشتري له؟ ما يبرر، لا يصبر، هذا بلاء، هذا ابتلاء، حتى لو سبه خاصمه وقال انت عاق وكذا ما يضر، أن الأب هو المخطئ، وهذا نوع من البلاء. أحيانا الأم مثلا تقول الولد ودني المكان فيه زواج، فيه أغاني وفيه رقص وفيه تبرج وفيه منكرات، وتقول الولد ودني للزواج الفلاني، هل له أن يوصلها إلى هذا المكان؟ لا، نفس الشيء لا يجوز. وإذا أبى حاربته وغضبت عليه ودعت عليه وصفته بالعقوق وأقامت حربا شعواء عليه، ماذا يصنع؟ نقول يمتنع، يمتنع، لكن يتلطف ويبين، والله يا أمي أنا مستعد أعطيك كل شيء وديت، لكن هذا لا، هذا حرام، وأنا ما أكون عون لك على معصية الله. إن رضيت قبلت النصيحة ورضيت فالحمد لله، هذا من فضل الله، وإن أبت وعاندت فهذا بلاء، يصبر ويحتسب، ولا يجيز له ذلك أن يعين على معصية الله. هذا معنى الحديث لا طاعة لمخلوق معصية الله، أو لحد نص الحديث إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة بمعصية الله. فحتى لو كان الأب والأم لا يجوز أن يطيعه في معصية الله، هذا ابتلاء، نوع من الابتلاء، الله ابتلاه، هل يطيع ربه ولا يطيع أمه أو أباه؟ إذا كان يحب ربه أكثر ما طاع الله وترك هذا، حتى لو تضرر ودعت عليه وحاربته فهو معذور وليس عليه شيء، بل هو معجور. نعم، استكام خف الضررين دفع علىهما، بس ما هنا ما يجي الأم قالت اليوم ودني العرس الفلاني ودا، بكرة بتقوله ودني العرس الثاني، ودني للسوق وهي متبرجة، ودني كذا واشتر لي الشريط فلاني أغاني وفعل لي كذا، ما فيه يعني فائدة. لكن لو قدر أنه غلطة واحدة مثلا في السنين، ولو ما فعل صارت مشاكل أكبر، يمكن يجي من هذا الباب يعني تتكابخ خفضر يدفع لهما، لكن هنا نص لا طاعة المخلوق نص الخالق، هذه الآن معصية لله تبارك وتعالى، فيعني ما يظهر جواز الطاعة، لأن هذا يفتح باب شر إذا طاعه اليوم طلبت منه غدا، لأن هذه الأم عندها انحراف، ليست قضية واحدة، لا عندها انحراف، وستمتطي هذا الولد في الوصول إلى شهواتها المحرمة، الولد يجب عليه أن يتوقف، لكن يتلطف ما يغلط، ينصح برفق وهدوء، يبين لها لماذا امتنع، وعاد إذا تسلطت عليه هذا عاد ابتلاء، لابد يصبر. الابن يعني هذه ممكن، هذه ممكن، يعني ممكن أنه، لأن الفرق بين الصورة الأولى اللي الأم تطلب ولدا يوصلها إلى مكان محرم، وهذا الابن يسوي معاصي في البيت والأب لو شد عليه هرب يعني هذا أهون، لأن المعصية فعلها الابن وليس الوالد. لكن هنا في المثال الأول المعصية فعلها الولد، يعني هي تطلب من الولد أن يوصلها للحرام، يعني هو الآن تطلب منه أن يفعل المعصية، لكن ذاك سكت عن المنكر. المنكر من الذي فعله؟ فعله الابن، فالأب لم يفعل المنكر لكنه سكت على الإنكار لأجل درء منكر أكبر. هذا معروف في باب إنكار المنكر أنه لا يجوز إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه منكر أكبر. لكن لو واحد قال لك روح جيب لي دخان، ترى ما جيب لي دخان بروح أشرب خمر، هل ينطبق عليه القاعدة؟ لا. يقول لك الأب مثلا يلا روح اشتري دخان، وترى ما اشتري دخان بروح الحين أشرب خمر، هل الولد يقول راح أجيب له دخان عشان ما يروح يشرب خمر؟ لا، لأنه الآن الفعل هذا معصية من الولد، ولا يجوز لك أن تعصي الله من أجل أن تمنع غيرك من معصية أكبر. لا، يجوز لك أن تسكت، والمنكر يفعله الشخص لكن تسكت على الإنكار. يعني أحيانا يصير، يعني صحيح أنه يستطيع الأب أن ينكر على الولد، لكنه يغلب على ظنه أنه لو أنكر عليه خرج إلى البيت، وبدل ما يشوف مثلا أشياء يعني فيها نص نص يروح يشوف أشياء أسوأ بكثير، وربما يفعل بالفاحشة، يلتف عليه أهل الشر ويستغلونه يفعلون بالفاحشة، وربما يسرق معهم ويودع السجن، يعني يفسد فسادا عظيما. فيقول لك والله أنا يعني بين خيارين، إما أنا أقر على معصية خفيفة أو وسط، وإما أن أزجره فيذهب إلى معصية أكبر. هذا صار من باب إنكار المنكر، يجوز السكوت عن المنكر إذا كان الإنكار يترتب عليه منكر أكبر. لكن مسألتنا الأولى أنه يفعل هو المعصية، هذا ما يجوز أن تفعل معصية حتى لو قال لك بروح أفعل أكبر، ما تفعل معصية أنت. نسأل الله العافية، الإنسان تلتبس عليه الأمور، تختلط الأوراق، نسأل الله العافية والسلامة. أحيانا تأتي يعني أمور صعبة جدا في مسألة العلاقات مع الناس وكذا، يعني يقول لك الولد مثلا جيب لي دش ولا بروح عند أخوياي، يعني في الأب يروح هو اللي يجيب الدش، يعني هو الآن فعل المنكر من أجل ما يروح الولد ويفسد أكثر، وربما عنده أمثلة، ولد الجيران ولد فلان، يعرف ناس ذهبوا وفسدوا، ودعوا السجون، تركوا الصلوات، طاحوا في المخدرات، فيقول أروح أجيب أنا دش بنفسي وأركبه علشان ما يروح. لعل الله يعذره إن شاء الله. لماذا يصنع؟ أحيانا يعني يصنع الإنسان ما له خيار، خلاص ما له خيار، إما أن يفعل هذا وإما أن يحصل الأعظم والأكبر. أحيانا يصير الشخص معذورا أنه يعني ما في حل، لو امتنع خرج الولد، ما له سلطة يمنع الولد، الولد متمرد ولا يستطيع الأب منعه من الخروج، فلو ما جاب هذا الشيء خرج الولد والتف على أهل الشر وحصل فساد أعظم بكثير، وهذا متوقع جدا. فيقول أدرى يعني أدفع بالتي أحسن أخفف الشر، نسأل الله السلامة. والقلب له يعني دور، كل إنسان يعني الله عز وجل ينظر إلى القلوب، صحيح أنه يعني جاب دش مثلا وقنوات معينة فيها يعني شيء من المنكرات، لكن الله يعلم من قلبه أنه يدفع ما هو أعظم، وأنه كاره جدا لهذا الذي حصل وأتى به، لكنه ما له خيار، أنه إما هذا ما هو أطم. نسأل الله العافية والسلامة. قول فكنوه فكلوه هنيئا، هذا ماذا يفهم منه؟ إن أولاد إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا، يعني هذه اللفظة ماذا تفهم منها؟ يعني هذا تطمين لقلب الوالد الأب حينما يأخذ من مال ولده أنه ليس للولد عليه منه، لأن الإنسان مفطور على كراهية منة الغير واستثقال ذلك، هذا ثقيل على النفوس جدا. لكن بين كلوه هنيئا، يعني كله وأنت مرتاح البال ولا تشعر بأي منة لولدك، لأن حقك أكبر من ذلك، فمهما أعطاك لن يكافئك. الفضل لك بعد الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لكن بعض الآباء عنده حساسية، فإذا كبر مثلا أو مرض وصار عند أحد أولاده يستثقل ذلك، ويعني يصعب عليه ويقول: والله صرت ثقل عليه وأنا أخشى أنه يتبرم مني ويستثقلني وكذا. هذا أمر إلى الله، لكن في الواقع أن الولد مهما فعل من خدمة، من نفقة، من يعني مرافقة في المستشفيات، لا قدر إذا مرض الأب، مهما فعل لن يكافئ والده. فيعني الوالد يكون قرير العين، مطمئن النفس أن ولده لا منة له عليه، المنة للوالد مهما فعل الولد. في سؤال قبل ما ننتقل، هو لا شك إذا الأب محتاج، يعني اللي يترجح أنه ما يجوز يا أخي، إذا سد لباب الشر، يعني هذا الشرط مختلف فيه، لكن الأقرب والأرجح أنه يشترط، وأن الأب إذا كان في غنى أنه ما يأخذ. حتى الإبن يستاء لو أخذ بدون حاجة، لو الوالد يحتاج إلى سيارة وأخذ مال ولدي أو طلب من ولدي يشتري له سيارة، الولد يشتريها براحة فرحة، والله الحمد لله شرت له السيارة، ويشعر بأنه فرح أنه شرى له السيارة. لكن لو أن الأب عنده سيارة وعنده بيت وعنده مرتب وعنده زيادة على الكفاية، وقال: يا ولدي عطني 100,000. ليش أبوي؟ صحيح يسأل أطول الولد، ليش أبوي؟ وش عشانه؟ قال: والله بس ودي أحطه بحسابي. ها؟ يعني ما يليق. الابن يستاء مهما كان. طيب علمني إيش تبغى فيها؟ عندك حاجة؟ عندك شيء؟ قال: والله بيجيني ضيوف، أو أنا سأسافر، حتى للتمشية المباحة مثلا. الابن يقول: ما يخالف أعطيك، لكن لا حاجة ولا ضرورة ولا أي داعي لهذا المبلغ. أنه يستاء منه الولد بالفطرة، يعني يقول: بس علمني ليش، ما يخالف، أنا عندي خير، لكن وش حاجتك في المياه، في الأكثر في الأقل؟ قال: لا ما عندي حاجة، بس كذا ودي أخذها. أنت مالك، يعني في نوع من التسلط، وتنفر منه الفطر حتى السوية. يعني الابن يعني حتى لو كان صالحا وطيبا يعرف الحديث، إلا ما يكون في نفسه شيء من هذا. وكما قيل، وإن كان ليس حديثا، رحم الله والدا أعان على بر ولده، من كلام السلف. إذن الأب أو الأم، يعني الوالد، يجب عليه أن يعين الولد على البر. إذا كان يأخذ من ماله بدون حاجة، هذا في عناء على العقوق، تنفير، لأن المال كما قيل عديل الروح، يعني يحب المال حبا شديدا ويكره فقده، حتى لو كان عندهم مهما كان، لو عندهم 100,000,000، يحز في نفسه أن يأخذ من ماله بدون يعني سبب واضح. يعني باب العمرة والرقبة هذا نقف عليه، إذا في سؤال قبل ما يأذن. فبالأم هل تأخذ مال الولد ولا لا؟ الأم هل لها أن تتملك مال ولدها؟ لماذا؟ لأن الحديث النص: أنت ومالك لأبيك، هذا الدليل. والتعليل: لأن الأم ليست هي التي تنفق على الولد. يعني ما له علاقة أن الأم لها 3 حقوق والأب له حق، لا، الأب هنا يتملك والأم لا تتملك، مع أن الأم أعظم حقا من الأب وبرها أوجب، لكن التملك غير البر، هذا حكم خاص بالأب. ويعني السبب واضح: الأب هو الذي ينفق فصار له حق الأخذ، والأم لا تنفق فليس لها حق الأخذ، لكن لا يجوز الولد أن يمتنع من إعطائها إذا احتاجت. كذلك الجد مثلا ليس له أن يأخذ، هذا خاص بالأب، وإن كان الجد يسمى أبا تجوزا، لكن الأصل أن الأب هو المباشر، وإلا الجد يسمى أبا على سبيل التجوز. واتبعت ملة آبائي، يقول الله عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب أبوه المباشر، وإسحاق جده، وإبراهيم عليه السلام أبو جده، سماهم آباء. فالجد أب. ويقول ابني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن: إن ابني هذا سيد، ومر قال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. الجد يقول ابني، والحفيد يقول عن الجد أبي. نعم هو أب، لكنه الحديث مراد به الأب المباشر، أنه هو الذي ينفق. الجد لا ينفق، لا يجب عليه إنفاق على ابني على ولد ولده، الواجب هو على الأب المباشر، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له الأب المباشر، الجد لا يجب عليه. فإذن هذا الحكم خاص بالأب دون الأم دون الجد. لا، أنت مالك لأبيك، نص صريح بأن أبوها المباشر وليس الجد أو الأم. نفقة الوالدة، نعم تجب على الولد إذا كانت الأم فقيرة. الأم هي التي تنفق على أولادها. إذا عدم الأب أو افتقر والأم غنية وجب عليهم تنفق. هذا يعني وجوب ليس ابتداء، لا هذا إذا لم يوجد الأصل فالأم تحل محله، يعني لا يجوز أن تترك أولادها يأخذون الزكاة وهي غنية. لكن إذا كان الأب غنيا لم يجب على الأم، لكن لو فرض الأب مات أو افتقر والأم موظفة وغنية يجب عليها أن تنفق على أولادها، ولا يجوز أن تأخذ الأم من الزكاة وهي غنية. هؤلاء أولادها وهي يعني ألزم بهم من الأجنبي، فتلزم بالنفقة على أولادها. نعم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، هذا يشمل الأب والأم. لكن هل يجوز العدل بين الإخوة؟ مثلا واحد عنده إخوة ويحب أحد الإخوة لسبب أو لآخر وأعطاه ولم يعطي أخاه الثاني، هل يجوز التفضيل بين الأخوة؟ نقول نعم، لأن الحديث جاء بالأولاد. لكن إذا خشي أن يكون سبب للعقوق يعطيه خفية، ما يلزم أن يظهره، يعطيه خفية، مثلا أخوه هذا فقير أو بحاجة، أو مثلا بينه وبينه مودة معينة فيعطيه هدية ولو كانت قيمة مثل 1000 أو 10000 أو كذا، ويقول لا تعلم إخواني الآخرين، لا تعلم أحد حتى ما يكون في أنفسهم، يعني ربما يكون حزاز يقول ليش يعطي فلان ما يعطينا، كلنا إخوة، خاصة إذا كان عطية كبيرة، فله أن يخفيها، فإذا أخفاها ما في شيء، ما يلزم العدل بين الإخوة، واجبه بين الأولاد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.